أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب الطهارة. تجب الطهارة بأمرين، بسبب أمرين: الحدث والخبث. والحدث هو القذارة المعنوية، النجاسة الروحية صح التعبير، التي توجد في الإنسان فقط لا في غيره من الموجودات، بأحد أسبابها الآتية. أحد أسباب القذارة التي سوف تأتي، وهو قسمان: أصغر وأكبر. فالأصغر، الحدث الأصغر يوجب الوضوء، والأكبر يوجب الغسل. فالحدث خلاصة إذن هو قذارة معنوية، نجاسة روحية، ويقسم إلى قسمين: حدث أصغر وهو يوجب الوضوء فقط، وحدث أكبر وهو يوجب الغسل كالجنابة. فالجنابة هي حدث أكبر. والخبث القسم الآخر من موجبات الطهارة. والخبث هي النجاسة الطارئة على الجسم، على جسم الإنسان، من بدن الإنسان وغيره، سواء كانت هذه النجاسة دم من بدن الإنسان أو من نجاسة خارجية من شيء آخر نجس. ويرتفع بالغسل، الخبث يرتفع بغسله، ولا يحتاج إلى غسل أو وضوء مثلا، أو بغيره من المطهرات الآتية غير الغسل: قد يطهره التراب مثلا، أو المشي، أو الشمس. الوضوء، يتركب الوضوء من 4 أمور: الوضوء غسلتان ومسحتان، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والقدمين. أولا غسل الوجه، الواجب الأول من واجبات الوضوء غسل الوجه. وحده يعني المقدار الواجب غسله من الوجه ما بين قصاص الشعر والذقن طولا. من ناحية الطول المقدار الواجب هو أن نغسل ما بين قصاص الشعر، أطراف الشعر من ناحية الفوق، والذقن طولا من ناحية التحت، يعني الذقن الحنك. ومن ناحية العرض ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضان. المقدار الذي تشتمل عليه هذه الفتحة إذا فتح الإنسان ما بين إبهامه والإصبع الوسطى، هذا المقدار هو الذي يجب غسله من ناحية العروض. فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد من ناحية الطول والعرض، يجب غسل الجميع. وطبعا يجب أن يغسل في المقدار أكثر من هذا كمقدمة علمية لكي يتيقن ويطمئن أنه غسل المقدار الواجب. والأحوط وجوبا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، يسكب الماء من أعلى الوجه وينزل الماء إلى الأسفل. طبعا مو بالدقة العقلية يعني من الأعلى إلى الأسفل، لا، وإنما الشيء المتعارف أن يسكب الماء، يقول يعني الذي يراه يقول أنه صب الماء على أعلى وجهه ونزل الماء إلى الأسفل، لا أن يكون بالدقة من أول جزء من أجزاء الوجه العليا، لا. ويكفي في ذلك الصدق العرفي، فيكل الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف، يصب الماء من الأعلى ثم يمشيه على جانبين، الجانب الأيمن والجانب الأيسر، فيكون ذلك بخط منحني، بشكل منحني لا بشكل من أعلى إلى الأسفل بالدقة. ثم إجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني. ثانيا، الواجب الثاني من واجبات الوضوء غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع. المرفق مفصل اليد إلى أطراف الأصابع، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفان. من الأعلى أن يسكب الماء من أول المرفق ثم ينزل إلى أطراف الأصابع. الثالث، مسح مقدم الرأس، ويكفي مسماه. المقدار الواجب من المسح مسمى المسح، يعني حتى لو حصل بإصبع واحد أو أقل من الإصبع، ما دام يسمى مسحا هذا كافي، ويكفي مسماه. وإن كان الأحوط استحبابا أن يمسح بمقدار 3 أصابع مضمومة، هذا هو المقدار المستحب، أفضل أن يكون المقدار 3 أصابع مضمومة. كما أن الأحوط استحبابا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، يكون مسح الرأس من أعلى إلى مقدم الرأس إلى الأسفل يعني، فيجوز النكس يعني بالعكس، أن يمسح الإنسان من المقدم إلى الخلف يعني، ولكن المستحب الأحوط استحبابا أن يمسح من الأعلى إلى الأسفل، وأن يكون بباطن الكف، هذا هم أيضا مستحب، وبنداوة الكف اليمنى أيضا مستحب، فيجوز باليسرى مثلا، ولكن الاستحباب باليمنى. الرابع، الواجب الرابع، مسح الرجلين، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب، طرف أصابع الرجل إلى الكعب، والمقصود من الكعب هو المفصل، مفصل القدم، لا هذه الارتفاع الموجودة في ظهر القدم لا، وإنما بحسب فتوى السيد أن الكعب هو المفصل، المفصل يعني أول جزء من أجزاء الساق، هذه الزاوية الحاصلة من القدم والساق، هذا المكان المفصل إلى هنا يجب أن يمسح، ويكفي هاي من ناحية الطول. أما من ناحية العرض فالمسمى أيضا كافي، مقدار المسمى ولو إصبع واحد كافي، ويكفي المسمى عرضا، والأولى الأفضل المسح بكل الكف، جميع الكف، يضع الإنسان كفه ويمسح فيها بها كلها. ويجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب، وكذا المسح، حتى يطمئن الإنسان من أنه قد أتى بالواجب على أتمه، يجب عليه من باب المقدمة العلمية كما ذكرنا أن يغسل ويمسح مقدارا أكثر من المقدار الواجب. فمثلا المرفق مثلا يغسل من أعلى المرفق حتى يطمئن إلى أن المرفق المقدار الواجب دخل في الذي غسله، وكذلك المسح إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به إلا بذلك. إذا لم يتيقن بأنه لم يحصل عنده يقين بأن المأمور به المكلف به قد تحقق إلا بأن يغسل تلك المقدمة العلمية، حينئذ يجب أن يأتي بتلك المقدمة العلمية، وهي أن يغسل الجزء الزائد على الواجب. ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد. بالنسبة للمسح يجب أن يكون ببلة الوضوء، البلة المتبقية من ماء الوضوء، فلا يجوز له مثلا أن يأخذ ماء جديدا من الحنفية ويمسح به رأسه أو قدميه، فلو جفت هذه البلة الباقية في اليد، جفت بسبب الحرارة، لحرارة البدن أو الهواء الجو أو غير ذلك، أخذ البلة من لحيته، هذا إذا كان رجلا، ومسح بها. والأحوط الأولى أن يأخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه. الأفضل أن يأخذ الماء من اللحية الداخلة في حد الوجه، لا اللحية المسترسلة الطويلة يعني، وإن كان يجوز أيضا أن يأخذ من لحيته حتى الطويلة، وإن جاز له الأخذ من المسترسل أيضا إلا ما خرج عن المعتاد. أما إذا كانت اللحية طويلة جدا خارج عن الحد المتعارف المعتاد فلا يجوز حينئذ أن يأخذ الماء من ذلك المكان. فإن لم يتيسر له ذلك أعاد الوضوء. إذا ما قدر، اللحية كانت يابسة مثلا ويده جفت أيضا، فحينئذ ما بها بعد مجال، حينئذ أعاد الوضوء، ولا يكتفي بالأخذ من بلة الوجه على الأحوط لزوما. فقط اللحية يقدر يأخذ منها، أما بلة الوجه نفسها ما بها مجال. مسألة 26، يجوز النكس في مسح الرجلين، أن يمسح من المفصل إلى أطراف الأصابع، أيضا يجوز بالعكس يعني، يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب وهو المفصل إلى أطراف الأصابع. والأحوط استحبابا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى، وإن كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما، وإن كان يجوز أن يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، ولكن الأفضل أن يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. شرائط الوضوء. يشترط في صحة الوضوء أمور: النية، أولا النية، المقصود من النية حينما تأتي في بحث العبادات مو مجرد هذه النية أن ينوى أنه يتوضأ، في طبيعة الإنسان لا يمكنه أن يأتي بأي عمل إلا بالنية، ولكن المقصود من النية هنا هو قصد القربة، أن يكون الدافع إلى الوضوء هو التقرب إلى الله، امتثال الأمر الإلهي، الحصول على الثواب مثلا، الكون على الطهارة مثلا التي يحبها الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. النية بأن يكون الداعي إليه قصد القربة، الداعي إلى الوضوء قصد القربة، لا أن يكون مثلا التبريد أو الرياء. ويجب استدامتها النية إلى آخر العمل، إلى آخر الوضوء، ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد في إتمامه. أثناء الوضوء نوى أن يقطع الوضوء أو تردد، صار مترددا، هل يستمر هل يقطع، ظل على هذه الحالة، ثم بعد ذلك رجع وكمل وضوءه، وضوءه صحيح. ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد في إتمامه ثم عاد إلى قصده الأول، قال خل أكمل الوضوء قبل فوات الموالاة، طبعا الموالاة التتابع، لم يكن الفاصل طويلا جدا بحيث تفوت الموالاة، ولم يطرأ عليه مفسد آخر كأن تجف يده مثلا، جاز له إتمام وضوئه من محل القطع أو التردد، يجوز له أن يتم ذلك الوضوء من هذا المحال الذي تردد فيه أو نوى القاط. الثاني، طهارة ماء الوضوء، أن يكون طاهرا يعني ليست فيه نجاسة. وفي اعتبار نظافته، مو فقط ليست فيه نجاسة وإنما نظافة عرفية أيضا، هل يجب ذلك؟ هل يشترط ذلك؟ يقول نعم، أيضا يشترط أن يكون نظيفا من الناحية العرفية، ليس وسخا حتى وإن لم تكن فيه نجاسة شرعية، يعني ناحية شرعية، بول نجس أو دم نجس، حتى لو سقط فيه دم طاهر مثلا أو ميتة طاهرة، مع ذلك لا يجوز الوضوء فيه على الأحوط وجوبا. وفي اعتبار نظافة، اعتبار يعني اشتراط نظافته بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية الميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح قول، يعني يوجد قول في قول فقهي في اشتراط النظافة، لا فقط النظافة الشرعية وإنما النظافة العرفية أيضا قول، وهو أحوط وجوبا، هذا القول هو الأحوط وجوبا في رأي السيد. ثالثا إباحة ماء الوضوء، يكون ماء مباحا ليس مغتصبا من أحد، بأن لا يكون مغصوبا، هذا هو الشرط الثالث. وفي حكم الماء المتنجس والمغصوب المشتبه بهما، المشتبه بهما، الماء المشتبه بالمتنجس أيضا في حكم المتنجس، يعني إذا كان هناك إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس، هذا حينئذ يكون في حكم النجس، لا يجوز لنا أن نتوضأ بأي منهما. كذلك المغصوب، يوجد إناء مباح وإناء مغصوب ولم نعلم أيهما المغصوب، حينئذ يكون هذا كلا الإناءين في حكم المغصوب، فلا يجوز الوضوء من أي منهما. طبعا إذا كانت الشبهة محصورة، يعني عدد الآنية قليل، يعني إناءين، 10 أواني، 100 إناء مثلا، شبهة محصورة. أما إذا كانت شبهة غير محصورة، يعني عدد الأواني كلش كبير، بحيث يكون الاحتمال في كل طرف موهونا، احتمال ضعيف جدا لا يعتد به، مثلا إناء من 10,000 مثلا من هذه الآنية نجس، فحينئذ يكون احتمال النجاسة في كل إناء 1 من 10,000، فقد يكون هذا الاحتمال ضعيفا جدا إلى حد أنه يكون مهمل عند العرف، لا يهتم به، فهذه شبهة غير محصورة، فلا يجب الاستناب، يجوز الوضوء حينئذ من أحد هذه الآنية. وفي حكم الماء المتنجس والمغصوب المشتبه بهما، يعني الماء المشتبه بالنجس والمشتبه بالمغصوب، إذا كانت الشبهة محصورة وضابطها، يعني تعريف الشبهة المحصورة، أن لا تبلغ كثرة الأطراف حدا يكون معه احتمال النجاسة أو الغصبية في كل طرف موهوما، احتمال موهوم ملحق بالوهم ضعيف جدا، إذا كان احتمال النجاسة إلى هذا الحد حينئذ لا تكون الشبهة محصورة. وضابطها ألا تبلغ كثرة الأطراف حدا معه يكون معه احتمال النجاسة أو الغصبية في كل طرف موهوما، فإذا بلغت إلى هذا الحد بحيث يكون الاحتمال ضعيفا جدا وموهوم ملحق في حد الوهم، حينئذ تكون الشبهة غير محصورة، إذا بلغت إلى هذا الحال فيجوز ارتكاب كل واحد من هذه الأطراف. أما إذا لم تبلغ هذا المبلغ، 1 من 1,000 إناء مثلا، حينئذ 1 من 1,000 عرفا يعتبر فد احتمال ليس موهوما إنما احتمال معتد به، 1 من 1,000 إناء مثلا من هذه الآنية نجس أو مغصوب، فيجب الاجتناب عن الألف. مسألة 27، إذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبها بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة، نفس هذه المسألة المتقدمة، ولكن كان الماء منحصر، لا يوجد غير هذين الإناءين مثلا، عندنا إناءان أحدهما مغصوب والآخر مباح، ولكن لا يمكننا تمييز المغصوب، وما عندنا ماء غير ذن الإناءين، فقط هذين، حينئذ وجب التيمم، نترك هذين الإناءين ونتيمم. ولو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه، أما إذا كان إناءين عندنا وأحدهما نجس والآخر طاهر ولا يوجد عندنا غير هذين الإناءين، ماذا نعمل حينئذ؟ يقول جاز التيمم ولو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغيره بالشبهة المحصورة، شبهة محصورة إذا إناءين ثلاثة آنية 10 آنية أحدها نجس، جاز التيمم بعد التخلص منهما، بعد أن نتخلص ونسكب هذه الإناءين ونفقد الماء فيصدق علينا أننا فقدنا الماء، حينئذ يجب التيمم ويصح التيمم. جاز التيمم بعد التخلص منهما بالإراقة أو نحوها. أما إذا قبل أن نسكبهم نريد نتيمم، مشكل. ليش؟ خصوصا إذا كان الإناء كبير، يعني مثلا سطلين ماي مثلا أحدهما نجس، حينئذ يشكل جواز التيمم قبل أن نسكبها، قبل أن نريقهما. لماذا؟ لأنه يمكن أن نحصل على صلاة بطهارة مائية، فإذا أمكن الحصول على صلاة بطهارة مائية لا يمكن الانتقال إلى الصلاة بالطهارة الترابية. سؤال: كيف يمكن أن نحصل على الصلاة بالطهارة المائية حينئذ؟ نقول بهذه الطريقة: نتوضأ من السطل الأول مثلا ونصلي، وبعد الصلاة نأتي إلى السطل الثاني ونغسل بهذا السطل الثاني جميع المواضع التي أصابها الماء في الوضوء الأول، وبعد أن نطهرها ونغسلها، على افتراض أن السطل الأول كان هو النجس مثلا، نطهر بالسطل الثاني ثم نتوضأ أيضا من السطل الثاني ونصلي أيضا، نعيد الصلاة مرة ثانية بهذا الوضوء الجديد، وحينئذ تبرأ الذمة ويحصل لنا اليقين بأننا قد صلينا حتما بصلاة بوضوء بطهارة مائية. فإذا أمكن ذلك حينئذ قد يشكل أن نتيمم ابتداء والماء موجود. فإذا أردنا أن نتيمم يجب علينا أن نريق كلا السطلين، فيصدق علينا أننا ليس عندنا ماء، فاقد الماء، حينئذ يتيمم. جاز التيمم بعد التخلص منهما بالإراقة أو نحو الإراقة، ويشكل أو يشكل صحة التيمم قبل ذلك، قبل الإراقة، يعني مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية. كيف نحصل الطهارة المائية حينئذ؟ ولو بأن يتوضأ بأحدهما ويصلي، ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني ويتوضأ منه من الماء الثاني ويعيد الصلاة، وحينئذ يطمئن إلى أنه قد صلى بصلاة بطهارة مائية. مسألة 28: إذا توضأ بماء مغصوب نسيانا أو جهلا، ما يدري هذا الماء مغصوب، طبعا أن لا يكون هو الغاصب، نفس الغاصب لا يجوز له، حتى إذا نسى بعد ذلك، إذا نسي أن هذا مغصوب وتوضأ منه وضوءه باطل. لكن غير الغاصب نسي أن هذا الماء مغصوب وتوضأ منه وضوءه حينئذ يكون صحيحا. إذا توضأ بماء مغصوب نسيانا أو جهلا لا يدري أن هذا مغصوب، فانكشف له الحال بعد الفراغ، بعد أن فرغ من الوضوء انكشف، اتضح له أنه أو تذكر أن هذا مغصوب، أو علم أخبر بأن هذا مغصوب، صح وضوءه إذا لم يكن هو الغاصب. إذا لم يكن هذا المتوضئ هو نفسه الغاصب يصح وضوءه، أما إذا كان هو الغاصب نفسه فلا يصح وضوءه، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا، على الأحوط لزوما وجوبا. مسألة 29: الوضوء بالماء المتنجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان، ما بها شارة، يعني ما دام ماء نجس متنجس الوضوء، يقولون بأن الطهارة شرط واقعي، فما يأثر هذا النسيان أو الجهل أو الغفلة، ما يأثر، وإنما يكون وضوء باطل. مسألة 30، لا يعتبر في الوضوء إباحة مكان التوضي ولا الإناء الذي يتوضأ منه. هنا في هذه المسألة نوضح مسألة مهمة، يعني تفريق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. نحن نعلم بأن التصرف في مال الغير بدون إذنه غير جائز، حرام شرعا. تصرف في البيت المغصوب مثلا، الدخول إلى مكان مغصوب حرام، ما يجوز. التصرف في الإناء المغصوب حرام، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، تقريبا مضمون الأحاديث. فلا يصح التصرف ولا يجوز التصرف، أي تصرف كان، في أي مال من أموال الغير. هذه بالنسبة إلى الحكم التكليفي. وعندنا حكم وضعي، وهي أنه هل يصح الوضوء؟ الوضوء إذا توضأ الإنسان في هذا المكان المغصوب، وتصرف في المكان المغصوب، وفعل حراما، وأثم بسبب هذا الفعل، بسبب الدخول إلى الأرض المغصوبة، بسبب التصرف في الإناء المغصوب، ارتكب حراما فهو آثم جزما، ولكن وضوءه صحيح. ليس، لا يشترط الوضوء، لا يعتبر في الوضوء إباحة مكان التوضي ولا الإناء الذي يتوضأ أو يتوضأ منه، ليس مشترطان في صحة الوضوء. طبعا نركز، لا يفهم منه أنه يجوز يعني لم يرتكب حراما، لا، قد ارتكب الحرام إذا تصرف هذا التصرف، ارتكب الحرام، ولكن وضوءه صحيح. وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم لو انحصر المكان أو الإناء في المغصوب، يعني لو انحصر المكان في المغصوب، ما عنده مكان غير هذا المكان المغصوب، وما عنده غير هذا الإناء المغصوب، ولا يستطيع التوضؤ إلا في هذا المكان أو من هذا الإناء، حينئذ يسقط الوضوء وينتقل وظيفته إلى التيمم. ولكن لو خالف المكلف الذي وظيفته التيمم، ما تيمم، وإنما ذهب إلى ذلك المكان المغصوب ودخل فيه وتوضأ، أو تناول ذلك الإناء المغصوب وتوضأ منه، حينئذ يكون وضوءه صحيحا ولكنه قد أثم. ولكن لو خالف المكلف وتوضأ في المكان المغصوب صح وضوءه، وكذا إذا توضأ من الإناء المغصوب أثم وصح وضوءه. أثم يعني خالف الحكم التكليفي واستحق العقوبة، ولكن وضوءه صحيح، لا يعيد الوضوء مثلا. من دون فرقين، هذا الحكم في عدم اشتراط الإباحة لا يفرق من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا، والصب منه والالتماس فيه. بأي نحو تصرف في هذا المكان وفي هذا الإناء، أن اغترف منه غرفة واحدة أو تدريجا، بالتدريج على شكل دفعات، أو صب منه من هذا الإناء المغصوب، أو ارتمس فيه، دخل في هذا المكان، الحوض مثلا، يعني أدخل يده في هذا الحوض وتوضأ وضوءا ارتماسيا، حينئذ لا فرق في كل هذه، في أنه يأثم لأنه تصرف في ملك الغير، ولكن وضوءه صحيح. ويجري هذا الحكم في أوان الذهب والفضة، نفس الحكم هذا يأتي في أوان الذهب والفضة، حيث أنه أيضا يحرم استعمالها، هذه الأواني يحرم استعمالها، فإذا استعملها وتوضأ منها وضوءه صحيح، بالرغم من أنه أثم وأنه استحق العقاب. ويجري هذا الحكم في أواني الذهب والفضة التي يحرم استعمالها في الأكل والشرب، بل وفي غيرهما أيضا، لا فقط الأكل والشرب، كل أي استعمال كالطهارة من الخبث والحدث أيضا لا يجوز. استخدام هذه الأواني الذهبية والفضية في الطهارة، في التطهير الحدث والخبث. على الأحوط وجوبا، فإنه لو توضأ منها صح وضوءه لو تخالف هذا الحكم التكليفي يعني التحريمي، وتوضأ فقد أثم حينئذ، أثم لأنه استعمل أواني الذهب والفضة، ولكنه وضوءه صحيح. فإنه لو توضأ منها صح وضوءه، سواء كان بالاغتراف تدريجا أو بالصب أو بالارتماس، ما يفرق، فالوضوء صحيح وإن كان قد أثم واستحق العقوبة على مخالفته الحكم التكليفي. الرابع من شروط الوضوء إطلاق ماء الوضوء، أن يكون ماء مطلقا ليس مضافا. الماء المطلق هو الماء الذي يصح أن يطلق عليه لفظ الماء بدون إضافة شيء آخر. لا نقول مثلا ماء الرمان، ماء العنب مثلا، هذا ماء مضاف، لأنه لا يمكن أن يسمى ماء وحده. ماء الرمان لا يسمى ماء، أما هذا الماء الاعتيادي يمكن أن يطلق عليه لفظة ماء وبدون أي مجاز. يعني إطلاق ماء الوضوء أن يكون ماء مطلقا ليس مضافا. ماء الورد مثلا لا يجوز الوضوء فيه، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف. وفي حكم المضاف المشتبه به إذا كانت الشبهة محصورة، عندنا إناءين وأحدهما ماء ورد والآخر ماء اعتيادي ماء مطلق، ولكن ما قدرنا نميز أيهما ماء الورد مثلا. هنا حينئذ لا يصح أن نتوضأ بأحد هذين الإناءين. طبعا الطريقة الصحيحة نتوضأ بكليهما، نتوضأ بهذا مرة إذا انحصر، يعني انحصر ما عندنا ماء غير هنا بدنا الاثنين، نتوضأ أول مرة بالإناء الأول، فإذا كان هو ماء الورد مثلا نعيد الوضوء بالماء الثاني، فنتيقن أننا قد توضأنا بماء مطلق حينئذ. وفي حكم المضاف المشتبه بالمضاف إذا كانت الشبهة محصورة، وبينا معنى المحصورة لا تكون كثرة الأطراف، أطراف هذه الشبهة يعني عدد الآنية كثيرا إلى درجة بحيث يكون الاحتمال، احتمال كون هذا هو المضاف، هذا الإناء الأول مثلا، احتمال ضعيف جدا موهون، إذا كانت الشبهة محصورة فحينئذ لا يصح الوضوء بأحد هذين الإناءين. ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره، سواء تعمد أن يتوضأ بماء الورد أو لم يتعمد، وضوءه باطل. مسألة 31، إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف، هذه المسألة اللي الآن وضحتها قبل في الرابع، إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف، يعني عندنا إناءين وأحدهما مطلق والثاني مضاف، ولكن اشتبه ما قدرنا نميز أيهما المطلق، جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا، يتوضأ من الأول ثم يتوضأ من الثاني. وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر، انحصرت القضية في هذين الإناءين، حينئذ وجب ذلك، وجب ذلك يعني يجب عليه أن يتوضأ بالإناء الأول ثم يعيد بالإناء الثاني. أما إذا وجد ماء آخر غيرهما فيمكن له أن يعمل نفس هذا العمل، ويمكن له أن يتوضأ بماء آخر ما به مشكلة. أما إذا انحصر فقط هذين الإناءين فيجب ذلك، يعني يجب أن يتوضأ وضوءان. وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك، يعني التكرار متعاقبا، ولا يسوغ له التيمم، لا يشرع له أن يتيمم حينئذ، لا يصدق عليه أنه فاقد الماء فلا يجوز له أن يتيمم. الشرط الخامس من شروط الوضوء طهارة أعضاء الوضوء، ولكن طهارة يعني الطهارة بمعنى أن يكون حين غسله طاهرا، لا أن يكون من أول الوضوء طاهرا، بمعنى أنه حين يغسل وجهه مثلا يجوز له أن تكون يده نجسة، مثلا المرفق نجس، يغسل الآن وجهه بقصد الوضوء ثم بعد ذلك يطهر المرفق ويغسل يده اليمنى مثلا، ما بها مشكلة، حين غسله يكون طاهرا ويستطيع أن يطهر بنفس غسلة الوضوء إذا كان الماء كثيرا، يعني إذا كان يغسل بماء كثير نفس الغسلة اللي ينوي بها الوضوء بنفسها يزيل بها النجاسة. طهارة أعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه، لا قبل الوضوء مثلا، لا حين البدء بالوضوء، ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه في الوضوء. فلو كانت نجسة هذه الأعضاء نجسة حين الشروع وغسل كل عضو بعد تطهيره، كل ما يوصل إلى يده اليمنى مثلا يغسلها ثم بعدين أول مرة يطهرها ثم بعدين يغسلها، ويصل إلى يده اليسرى يطهرها أولا ثم يغسلها، ويصل إلى رأسه يطهره ويغسله، وهكذا ماكو مشكلة. فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسلة الوضوء نفسها، نفس الغسلة اللي ينوي بها الوضوء يطهر بها أيضا، طبعا هذا إذا كان الماء عاصما، حيث يكون الماء معتصما ماء كثير وله مادة، حينئذ يستطيع بهذه الغسلة حينما يضع يده تحت الحنفية ينوي أنه تتطهر يده أولا وينوي بها نفس الغسلة، ينوي بها الوضوء ما بها مشكلة، كفى ذلك يعني. الشرط السادس أن لا يكون مريضا يضره الماء، يعني مو مطلق المرض، أن لا يكون مريضا بما يتضرر معه من استعمال الماء، وإلا إذا كان مريضا يضره الماء لم يصح منه الوضوء ولزمه التيمم أصلا، حتى لو توضأ في تلك الحال يكون وضوءه باطلا ويجب عليه أن يتيمم في تلك الحال، لم يصح يعني، هذا حكم وضعي، وضوءه باطل لم يصح منه الوضوء ولزمه التيمم، يجب عليه أن يتيمم. السابع الترتيب، ترتيب أن يغسل الوجه أولا ثم اليمنى ثم اليسرى ثم المسح ثم الرجلين، ثم مسح الرأس ثم الرجلين، بأن يغسل الوجه أولا ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين. والأحوط الأولى الأفضل رعاية الترتيب في مسح الرجلين، أن يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى، هذا أفضل، ولكن يمكنه أن يمسحهما معا مثلا، وإن كان يجوز مسحهما معا، نعم لا يجوز على الأحوط تقديم اليسرى على اليمنى، أما أن يقدم يمسح اليسرى قبل اليمنى هذا لا يجوز على الأحوال وجوبا يعني. الموالاة، الشرط الثامن الموالاة، تتابع بين أفعال الوضوء، أن لا تكون، لا تقع فاصلة بين غسل الوجه مثلا وغسل اليدين والغسل والمسح مثلا، لا تتابع، عملية واحدة في نظر العرف يسمى فعلا واحدا، هذا ماكو فاصلة بين أفعال الوضوء. الموالاة وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح، ويكفي في الحالات الطارئة، أما في الحالات الضرورة، حالات الطارئة تعبير السيد، كنفاذ الماء، ده يغسل وجهه مثلا والماء خلاص بالحنفية ما يكون انقطع الماء يعني، وطرو الحاجة صارت عنده شغلة مثلا أو نسيان غفلة ذهلة، حينئذ الموالاة يكون معناها حينئذ أن العضو السابق يشترط أن لا يجف، يعني حينما يريد أن يغسل اليد اليسرى يشترط أن لا تجف اليد، أن لا تكون اليد اليمنى جافة. أما إذا جفت اليد اليمنى حينئذ بطل الوضوء، ويكفي في الحالات الطارئة كنفاد الماء وطرو الحاجة والنسيان أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه. فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء. ولا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة. إذا كان في نظر العرف لم تقع فواصل في أفعال وضوئه فيصح وضوؤه. خلاصة هذا الشرط إذن أن الموالاة لها معنيان، المعنى الأول هو التتابع العرفي، هذا في الحالات الطبيعية. أما في الحالات الطارئة فيشترط أن لا تجف الأعضاء السابقة على هذا الغسل، على غسل هذا العضو. يعني في اليد اليسرى يجب أن لا تكون الأعضاء السابقة التي غسلها قد جفت. أما إذا كانت قد جفت فحينئذ حتى في الحالات الطارئة لا ينفع، حينئذ تبطل الموالاة ويبطل الوضوء فيجب عليه الإعادة. والحمد لله رب العالمين.